الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الرابع والأخير من هذه السلسلة المختصرة في بيان هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي فيها الأمن من الهلاك والمحافظة على صلاح المجتمعات ودفع العذاب عنها، وهو سبيل النجاة لمن أراد النجاة. ونفرد درسنا اليوم في بيان القواعد التي تراعى عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلنا مررنا على بعض مضامين هذه القواعد فيما مضى من الكلام على الآيات والأحاديث الواردة في الباب. القاعدة الأولى أن الشرع هو الأصل وإليه المآل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكون الشيء معروفا أو منكرا إنما يدل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة، ولا يرجع في ذلك إلى ما يتعارف عليه الناس أو مما يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية. وكنا قد ذكرنا أن المعروف هو ما جاء الأمر به في كتاب الله تبارك وتعالى، أو الحث عليه، أو الثناء على أهله، أو الإخبار أن الله تعالى يحبه ويرضاه ويكرم أهله عاجلا وآجلا، وأن النهي هو ما ورد النهي عنه في القرآن والسنة أو جاء التحذير منه أو توعد أصحابه باللعنة أو بالغضب أو بالعذاب الأليم أو بالخزي والعار، فهذا هو المنكر. فالمنكر ضد المعروف، كل ما علم قبحه بالشرع، والمعروف ما علم حسنه بأدلة الشرع من أعمال البر والتقوى. فكيف نعرف أن هذا معروفا أو أن هذا منكرا؟ يرجع في ذلك إلى الشريعة، فإن أفراد الأمة القائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة وينهون عما هو منكر فيها. إذن يتبين لنا أن كون الشيء معروفا أو منكرا إنما يعود إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله وفهم السلف الصالح. القاعدة الثانية من القواعد العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون على علم وبصيرة بأن ما يأمر به هو معروف وأن ما ينهى عنه هو منكر، حتى لا يكون آمرا بخلاف المعروف وناهيا عما ليس بمنكر. ولهذا يقول أهل العلم إن العلم قبل العمل، وضوّر الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وذكر الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم الله سبحانه وتعالى العلم ثم أعقبه بالعمل وهو الاستغفار، فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل. إذن لا يكون العمل صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، لأن من عمل عملا بجهل كان أقرب إلى الضلال واتباع الهوى. فلا بد إذن أن تكون عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه. وجاءت كلمة جميلة وقد رويت مرفوعة ولا تصح، وهي لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من العلم قبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإياك أن تتكلم فيما لا علم لك به، لأن الجاهل كما قال أهل العلم يبني ولا يهدم. من تكلم بعلم أو عبد الله على جهل كان ما يهدم أكثر مما يبني. وعليك بالبصيرة بما قاله الله تعالى في كتابه وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو زاد لازم للداعية إلى الله تبارك وتعالى، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولا يعني هذا أيها الإخوة أن يكون الإنسان يبلغ مبلغا عظيما في العلم والفقه، أو عليه أن يبلغ مبلغا عظيما في العلم والفقه قبل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فالمقصود إذن أن الداعية لا بد أن يكون عالما فيما يتكلم فيه، أو عالما بما يأمر به وينهى عنه، لئلا يتكلم بمسألة لا علم له فيها. وقد قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أن عليه أن يكون على علم بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون على علم بما يدعو إليه، كما ذكرنا في أول هذه القاعدة، لئلا يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو ليس بواجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله تعالى به. ولئلا يدعو الناس إلى ترك شيء يظنه محرما وهو ليس بمحرم، فيحرم على عباد الله ما لم يحرمه الله. فلا بد أن تكون على بصيرة فيما تدعو إليه. ثانيا أن تكون على بصيرة من حال المدعو، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. من أجل أن يكون معاذ عارفا بأمر المدعوين كي يستعد لهم ويحضر ما يحتاج من العلم للرد على شبهاتهم، لأن لكل بيئة ولكل قوم ثقافة وعلم وعادة وشبهة، فلا بد أن تكون على علم بحال المدعو. ثالثا، لا بد أن تكون على بصيرة في كيفية الدعوة. قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد أن تتزود بطرائق الدعوة. متى تستعمل العنف والشدة، ومتى تكون رفيقا، متى تكون رفيقا، متى تبادر إلى الإنكار، ومتى تؤجل. وهذا كله يعود إلى معرفة الشريعة والسيرة النبوية الشريفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الدعاة إلى سبيل الله تبارك وتعالى. القاعدة الثالثة: التعرف على شروط إنكار المنكر. فللمنكر أو لإنكار المنكر شروطا ذكرها أهل العلم، يجب على الناهي عن المنكر أن يتعرف عليها ويراعيها حتى لا يقع في إثناء تغييره للمنكر في منكر مساوي للمنكر الذي ينهى عنه أو أكبر أحيانا. الشرط الأول: لا بد أن تكون متحققا أن ما تنهى عنه هو منكر ومحرم، وأمر نهت عنه الشريعة وحرمته، وهي كثيرة ومتنوعة، تارة تتعلق بحق الله تعالى، أعني المنكرات، تارة تتعلق بتضييع حق الله تعالى، وتارة تتعلق بتضييع حقوق العباد. والشرط الثاني: أن يكون المنكر موجودا حتى تنكره. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم على شيء موجود، على أمر محسوس مرئي، ومثله المسموع، ومثله ما تيقنت وقوعه. فإذا لا بد أن يكون المنكر ظاهرا، كأن ترى رجلا يشرب الخمر، أو ترى رجلا يعاكس امرأة، أو ترى رجلا يلبس الذهب أو الحرير، فهذا قد جاهر بالمنكر وأظهره، فعليك بإنكار هذا المنكر بحسب ما تيسر، إما باليد وإما باللسان، وإن لم تستطع فبالقلب. والنوع الثاني: أن يكون المنكر متوقعا، لأن الدلائل عليه قائمة، مثل أن ترى رجلا قد هيأ بيته لحفلة موسيقية، أو لحفل يشرب فيه الخمر، أو ترى رجلا يقف عند مثلا مدارس البنات يريد أن يعاكس البنات، فها هنا المنكر متوقع، وفي هذه الحالة أيضا لا مانع من النصح والإرشاد والوعظ والتخويف بالله سبحانه وتعالى ومن عذابه. والحالة الثالثة أن يكون الإنسان قد فعل المنكر وانتهى منه، أن تعلم منه أو يظهر لك بصورة من الصور أن هذا الفاعل قد أتى هذا المنكر وانتهى منه، كان يشرب الخمر وترى عليه آثار وبقايا الخمر وما أشبه ذلك، فها هنا عليك أيضا بالوعظ والتذكير والتخويف بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشخص مشهورا بالفساد، مشهورا بالعربدة مثلا، فلا بد من رفع أمره للحاكم أو رفع أمره للجهات الرسمية ليصدر عليه ما يناسبه من العقوبات والتعزير. وإنما نقول ذلك لأن الرسول بل القرآن قد نهى عن التجسس، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال عز وجل ولا تجسسوا. وورد في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم، والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح من حديث معاوية. فربنا سبحانه وتعالى حرم الدخول إلى بيوت الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم النظر إلى داخلها بغير إذن. لو أن شخصا اطلع عليك بغير إذنك ففقأت عينه فلا جناح عليك كما جاء في الحديث. إذن التجسس على بيوت الناس محرم ومخالفة لسلوك الطريق الصحيح المستقيم لإنكار المنكر، ما لم يكن ذلك بعلامات تظهر من خارج البيت تدل على فعل المنكر بداخله، كارتفاع أصوات المعازف مثلا، أو حصول صياح مثلا من الناس أو ما أشبه ذلك. فمن هذا يجوز للإنسان أن يبلغ الجهة الرسمية لمنع المنكر أو لردع أصحابه. وأما من جاهر بالمنكرات فيجب الإنكار عليه إذا كان كما قلنا قد فعل المنكر وانتهى منه وأخذ يتحدث به في المجالس والعياذ بالله تعالى، هذا من المجاهرة. والمجاهر بالمعصية مستخف بالله سبحانه وتعالى ورسوله وعباده المؤمنين، وفيه نوع من المعاندة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني كل صاحب معصية يرجى له المعافاة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى وترك الإثم والمعصية إلا المستخف بالمعصية، المستخف بعباد الله عز وجل الذي يجاهر بها ولا يبالي بهم. الشرط الرابع ينبغي أن يكون الإنكار في الأمور التي علم تحريمها أو اشتهر أنها حرام. أما الأمور الاجتهادية التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم فإنه لا إنكار فيها، لا إنكار إلا في الأمور التي فيها نص صحيح واضح ولا نقول إنه لا إنكار في المسائل الخلافية، هذا خطأ. ليس كل مسألة خلافية لا إنكار فيها، لأن الخلاف واسع، ومن الخلاف ما يكون ضعيفا لا يلتفت إليه، وإنما نقول لا إنكار في المسائل الاجتهادية التي تقوم على الاجتهاد والاستنباط. أما ما استند صاحبه إلى نص صحيح أو حكم شرعي ثابت فإننا لا نلتفت إلى من خالف هذا النص أو هذا الحكم الشرعي. أما إذا كان المسألة إذا كانت المسألة خلافية كما قلنا، والخلاف فيها قوي مستند إلى الأدلة، فهذا كما قلنا لا إنكار فيه، وإنما يسوغ فيه الاختلاف لأنه من مسائل الخلاف الجائزة. إذا ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينكر في المسائل المختلف فيها، لكن له أن ينكر على من أخذ بقول شاذ أو أخذ بقول ضعيف وخالف ما جرى عليه العمل بين المسلمين والمؤمنين. أما الأمور الاجتهادية فإنها تقوم على النصح، تقوم على المناصحة، تقوم على البيان والتوضيح، فإن قبل فحسن، وإن لم يقبل واعتقد أنه على صواب فهو معذور، لأنه لا يوجد ما يحسم الخلاف في بعض المسائل. القاعدة الرابعة متعلقة بمراتب إنكار المنكر، والتي تحدثنا عنها في شرح حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، حديث الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وقلنا إن هذا الحديث ذكر مراتب إنكار المنكر، وأن المرتبة الأولى هي الإنكار باليد، وهي أقوى المراتب وأعلاها، وهي تكون لمن له ولاية على مرتكب المنكر أو مرتكب الكبيرة كالسلطان وكالأب في بيته وكالزوج على زوجته وكالسيد على عبيده وإمائه وما أشبه ذلك، فهذا يلزمه أن يغير بيده. الرسول عليه الصلاة والسلام غير كثيرا من المنكرات بيده، كما ذكرنا لما دخل مكة كسر الأصنام، جعل يطعن بها أو يطعن فيها بعود معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما نزل تحريم الخمر كان أنس يسقي القوم، وسمع أبو طلحة وصاحب الدار تحريم الخمر، فقال لأنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، هذا تغيير المنكر باليد في السلطان الذي له في بيته. وأيضا تقول عائشة لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع شيئا في بيته فيه تصاليب إلا نقضه، وفي رواية إلا قضبه، قضبه يعني قطعه بالمقراض، ونقضه يعني أزاله وحكه، والحديث في صحيح البخاري. ولما رأى عائشة قد علقت ستارة سترت بها سهوة فيها صور غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قطعها، قطع هذه الصورة كما في حديث الصحيح في البخاري. إذن تغيير المنكر لا يصلح لكل أحد وفي كل منكر، لأن بعض المنكرات لا تملك تغييرها باليد كالمنكرات العامة في الأسواق، فهذه من شأن السلطان ونواب السلطان، وإنما لك أن تنصح بلسانك. ومن تغيير المنكر إقامة الحدود، قطع يد السارق وجلد الشارب والقاذف وإقامة القصاص، لأنه لو فعل ذلك كل أحد لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل إنسان ممكن أن يدعي أن هذا قد فعل شيئا فيضرب أو يقيم عليه الحد، وهذا ليس من واجبات أفراد الناس وإنما هو من واجبات ولي الأمر. أما الإنكار باللسان فله خطوات. الخطوة الأولى التعريف باللسان، أن يعرف الإنسان فاعل المنكر أو تارك الواجب، إما إشارة أو تعريضا، بأن هذا العمل حرام ولا يجوز، ويتلطف معه بالعبارة فيقول أنا أعرف أنك لا تدري أن هذا حرام وأنت الحمد لله أعلى من هذا وأرفع، ويعرفه باللطف والحكمة والرفق واللين حتى يقبل منه. يقول إنسان لا يولد عالم، لكن نحن سمعنا من العلماء أن هذا حرام، الله تعالى يقول كذا وكذا، يتلطف له ليعرفه بحرمة الشيء، أن الله سبحانه وتعالى كما يقول صلى الله عليه وسلم رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه إنسانا بما يكره، كان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه يقول إذا بلغه الشيء عن الرجل ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال فلان يقول كذا وكذا، من غير تصريح بالأسماء. والخطوة الثانية إذا عرف الإنسان أن هذا الأمر محرم ثم تمادى فيه، ففي هذه الحالة ينتقل إلى التخويف، التخويف بالله ومن عذابه وعقوبته والوعظ والتذكير بالأسلوب الحسن وبالموعظة المؤثرة المحتوية على الآيات التي فيها ترغيب وترهيب. قال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبين أيضا ما أعد الله تعالى للمتقين والطائعين. والخطوة الثالثة يمكن أن يلجأ إلى الغلظة والشدة إذا لم يجدي مع المأمور أو المنهي أسلوب اللطف واللين، ومع ذلك يأخذ من ذلك قدر الحاجة ولا يتكلم إلا بالصدق ولا ينتقم لنفسه، وهذه المرتبة في الحقيقة ينبغي ألا يقدم عليها إلا من كان عالما. واستدل العلماء لهذه المرتبة بقول إبراهيم لقومه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، بعد أن بين لهم حرمة اتخاذ الأصنام والآلهة من دون الله ولم يفد ذلك معهم، انتقل إلى الشدة وقال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. ويمكن أيضا أن يهددهم وأن يخوفهم من العقوبات المستقبلية التي قد تقع عليهم. أما المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، فهي لمن عجز عن الإنكار باليد واللسان، فإنه ينتقل إلى الإنكار بالقلب فيكره المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله إذا عجز عن تغييره باليد واللسان. وهذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه، لأنه لا عذر له ولا شيء يمنعه من أن يكره ذلك بقلبه، وهو أقل الإيمان، أضعف الإيمان. وقيل لابن مسعود، وذكر هذا الأثر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الأمر بالمعروف، قيل لابن مسعود: من ميت الأحياء أو ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا هو المفتون والعياذ بالله، كما جاء في الحديث عند مسلم من حديث حذيفة أن بعض القلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، يعني إلا ما كان موافقا لهوى. القاعدة الخامسة، وهي قاعدة عظيمة مهمة، وهي تقديم الأهم فالمهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البدء بالأهم فالمهم سنة النبيين وأمر الله تبارك وتعالى لرسله أجمعين، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر الرسل جميعا بالدعوة إلى التوحيد أولا. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتكررت مقولة الأنبياء لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كان خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه قد بدأ بما بدأ به إخوانه الأنبياء من قبله، فبدأ بتوحيد الله وإخلاص العبادة لله، بدأ بأمر الناس بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وترك الأصنام والأوثان والأنداد، وبقي على ذلك 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، قبل أن يقول للناس: الربا حرام، الزنا حرام، السرقة، قتل النفوس، وإن كان يشير إلى ذلك ويدعو إلى الصدق والعفاف والأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم، لكن كان الأمر الأساسي والهم الأكبر الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحديث في الصحيحين. إذن المطلوب من الدعاة إلى الله تعالى والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يبدأوا بما بدأ به الأنبياء من قبل، فيدعو الناس إلى التوحيد أولا. ومجتمعات المسلمين اليوم بحاجة عظيمة إلى هذه الدعوة المباركة، ولا يقول قائل إن هذه المجتمعات مسلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف ندعوها إلى التوحيد ونبذ الشرك. نقول إن هذا الكلام لا يصدر عمن درس التوحيد وعرف الشرك وأنواعه. فالشغل الشاغل ينبغي أن يكون أولا هو تصحيح العقيدة وتصفيتها من شوائب الشرك ومن شوائب أيضا البدع المحدثة ثم المعاصي. وهذا لا يعني أننا ندعو إلى إهمال بقية الأخطاء مثل التساهل في المحرمات وترك الفرائض وما أشبه ذلك، لكن نريد أن نقول على الدعاة أن يبدأوا بالأهم فالمهم، فالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون أولا في أعظم أمر أمر الله تعالى به عباده، وهو توحيده وإفراده بالعبادة. القاعدة السادسة اعتبار المصالح والمفاسد. من المعلوم أيها الإخوة أن الشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها، ولهذا فإن من القواعد المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبار المصالح والمفاسد. فيشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من المنكر أو مثله. فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أكبر من المنكر الذي نحن ننهى عنه، فإنه في هذه الحالة يسقط وجوب الإنكار، بل يكون الإنكار في هذه الحالة معصية، لأنه يؤدي إلى مفسدة أكبر وإلى منكر أكبر. وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على هذه القاعدة العظيمة التي أصلها أهل العلم، فقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله تبارك وتعالى بيّن أن الخمر وإن كان فيه منفعة لبعض الناس، وما هي المنفعة؟ قالوا هي اللذة المضربة لمن يشرب الخمر، وهي لذة وهمية، وقيل هو التجارة فيها. هذه إن عدت من منافع الخمر، فإن مفاسد الخمر من حصول السكر الذي يستلزم ترك العبادة والتعدي على النفوس بالقتل وعلى الأعراض بالزنا وغير ذلك من المفاسد العظيمة، فإن هذه المفاسد العظيمة لا تقاومها هذه المصالح الضعيفة اليسيرة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في هذه الآية ينهى الله تعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين للمفسدة الكبيرة التي تحصل على ذلك أو بذلك، وهي سبهم الله تبارك وتعالى. فالمشركون إذا سب أهل الإسلام آلهتهم سبوا الله الذي هو رب المسلمين وهو رب الجميع سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان يترتب على سب الآلهة سب الله عز وجل ففي هذه الحالة لا يجوز، وإن كان تحقير الآلهة فيه مصلحة، تحقير الآلهة فيه مصلحة للدعوة أنها لا تضر ولا تنفع وأنها يجب أن تهجر أو تهدم إن كانت الأصنام أو كانت لها أبنية، لكن إذا كان يحصل على ذلك مفسدة فتترك. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه وبوب عليه باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه. وأورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك كما قال الحافظ ابن حجر لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لقرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. قال الحافظ: ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر غير واحد من الصحابة أنه من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مخلصا من قلبه حرمه الله على النار، ومع ذلك لما قال له معاذ: أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، لا تخبرهم لئلا يتكلوا على هذه الكلمة، لأن بعض الناس يترك العمل ويتكل على كلمة لا إله إلا الله، وحصل هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تخبروا. وفي حديث عمر أنه منع أبا هريرة من أن يقول للناس من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، منعه من تبليغ هذه الكلمة. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون. فقال عليه الصلاة والسلام: فخلهم، كما في صحيح مسلم. ومنها أيضا أن الداعية لا يحدث الناس بأمور أكبر من عقولهم كأمور المتشابه. روى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، لا تحدثهم بأمور أكبر من عقولهم وبعلم أعلى من ما يعلمون ويفهمون. فالأمور المتشابهة والشبهات الخطافة لا ينبغي أن تذكر للعامة. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام عظيم في هذا الباب، يقول فيه: إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن، وهذا أمر مهم، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. يعني لا تقل هذه مصلحة ولا تقل هذه مفسدة إذا لم تكن مصلحة حقيقية دلت عليها الشريعة، أو مفسدة دلت عليها الشريعة، أو دل عليها واقع الأمر. إلى قوله: وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر. فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما دونه من منكر، إذا كان الأمر بالمعروف أعظم من المنكر الذي يحصل بهذا الأمر فإنه يؤمر به، ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. إذن أحيانا هناك بعض الدرجات تحتاج إلى علم راسخ وتجربة لأهل العلم الكبار، فلا يستعجل الإنسان في الأمور المتشابهة. وابن القيم أيضا كلام جميل، ها هنا نذكر منه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. ثم يقول: ومن جرى ومن تأمل، ذكر رحمه الله أن إنكار المنكر درجات، تارة يزول المنكر الذي ينكره الإنسان، تارة يزول المنكر الذي ينكره الإنسان، وتارة يزول المنكر ويخلفه منكر يسير، وتارة يزول المنكر ويخلفه منكر أكبر منه، فهذه درجة محرمة. يقول: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان يرى الشرك الصريح الجلي ويرى الأصنام حول الكعبة، ومع ذلك ما كان يستطيع أن يغيرها صلى الله عليه وسلم لعدم قدرته. بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. إذن يا إخوة، مما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقوال أهل العلم يتبين لنا أن الشريعة جاءت باعتبار المصالح والمفاسد، جاءت باعتبار المصالح ودرء المفاسد، فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد منه أو مثله، وعلى الداعية أن ينتبه ولا يستعجل ولا يعتمد على الاجتهادات الشخصية من غير القادرين على الاجتهاد. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. القاعدة السابعة التثبت وعدم العجلة على الآمر بالمعروف أيها الإخوة والناهي عن المنكر أن يتثبت في أمره وأن لا يستعجل وأن يحرص على اليقين وعلى الرفق والأناة بالناس، فإن في ذلك من الخير ما لا يحصى، والله تبارك وتعالى أدب نبيه بذلك فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فالمراد بالتبين التأمل والتعرف، وكذلك التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الواقع أو في الخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. فالداعي إلى الله عز وجل مأمور بالتأني وعدم الاستعجال والتثبت من الأخبار، وحتى تتضح وأن يستوثق منها قبل أن يحكم وقبل أن يفعل أو أن يأمر أو ينهى. والله تبارك وتعالى عاب بعض الحوادث التي حصلت من الدعاء والصالحين لما حصل فيها استعجال، من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ذلك أن قوما مروا على رجل في غنيمة له، له بعض الأغنام، فجاءه ناس فقال لهم السلام عليكم لأنه مسلم، فقتلوه وأخذوا ما معه وظنوا أنه قال هذه الكلمة لأجل أن يحمي نفسه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية معاتبا لهم. ومن ذلك حادثة أسامة بن زيد لما تقاتل مع المشرك فلما غشيه بالسيف قال المشرك لا إله إلا الله، ومع ذلك قتله أسامة وطعنه برمحه، فقال له صلى الله عليه وسلم معاتبا قد اشتد في المعاتبة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فينبغي للداعية وللآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن لا يستعجل وأن لا يتسرع وأن ينظر في العواقب ويتثبت في الأخبار، لأن العجلة مذمومة، العجلة مذمومة في الأمور التي لم تتضح، أما ما تبين وعلم خيره فإن العجلة إليه محمودة، كما قال الله تعالى في وصف عباده الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وأيضا قال سبحانه وتعالى على لسان موسى وعجلت إليك ربي لترضى، فالمسارعة إلى الخيرات والتعجل في أمور الآخرة بالضوابط الشرعية لا شك أنها غير داخلة في هذه القاعدة. أخيرا أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعمل بما يحب ويرضى من هذه الفريضة المباركة. وأذكر بعض المصادر التي يمكن لمن أراد الاستزادة الرجوع إليها في هذا الموضوع، منها الآداب الشرعية للإمام الفقيه ابن مفلح الحنبلي، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنها الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الرحمن بن أبي داود الصالحي الدمشقي الحنبلي، ومنها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأخلاق الدعاة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومنها الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من الكتب والدراسات المعاصرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا شك أن المنكرات الظاهرة الموجودة في الطرق وفي الأسواق لو اشتغل بها الإنسان وأراد تغييرها أو الإنكار عليها كلها لأخذت عمره كله ولتعطلت مصالحه، وإنما هو يأمر وينهى عما يقدر عليه أو عما يكون بين يديه وما يتيسر له، لكن إذا أراد أن يغير كل منكر يراه وكل شيء يعني يعلم به، هذا مما يعجز عنه الإنسان، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها.
طيب شيخ، غلبة الظن العام في المنتشر، يعني الحين قد نجد مثلا منكر حفلة أو نساء مع الشباب جالسين، فكان يغلب على ظن أنه لا يعبأ لي، يعني لما اتصلنا على جهة معينة أو كذا، يعني لا يعبأ لي، لا يكون لي، لما مثلا جاءنا عند حفلة أنا أعلم أنه حصلنا، يعني لا يغلب الوزن.
ذكر إن نفعت الذكرى، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا تترك ولا يعني تصدر كلمة الخير، قل كلمة الخير والباقي على الله. نعم، لولي الأمر إذا خشية من أهل الشر والباطل شيئا أن يتجسس عليهم وأن يبعث عليهم العيون، لكن إذا لم يظهر شيء فيترك هذا الأمر، لأن التجسس يفسد الرعية. أما الأمور التي عليها ظواهر أو عليها أدلة مثل ظهور بعض الأصوات أو يعني دخول الرجال والنساء في بيت، هذه أمور يعني تدل على وجود منكر في هذه الحالة، لا مانع من أنه يبعث العين وأنه يراقب البيت وما أشبه ذلك لأجل منع الشر.